نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن موضوع هذا اللقاء كما سمعنا من أخينا الشيخ عبد الله بن منيح هو أصول الإيمان، والكل منا أو الكثير منا يعلم أن الإيمان أصل يثمر أغصانا عظيمة واسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الإيمان العظيم الذي له هذه الشعب الكثيرة أصوله بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاب أفضل رسول من الملائكة وهو جبريل، فإن الله تعالى أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، والله على كل شيء قدير، وإلا فإن صورة جبريل التي خلق عليها أن له 600 جناح قد سد الأفق، لكنه بعثه الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فيقال إنه مسافر، ولا يعرفه أحد من الصحابة فيقال إنه مواطن. أتى بهذه الصورة لحكمة أرادها الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، ولما انتهى من سؤاله وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته، قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدعون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كيف يعلمنا ديننا؟ والمعلم المجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السائل هو الذي كان سببا للإجابة، والإجابة مبنية على سؤاله، فكان بذلك معلما. واستنبط العلماء من هذه المسألة أو من هذا الحكم مسألة هامة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا كان في مجلس وأراد أن ينفع إخوانه بالعلم أن يسأل العالم الذي في المجلس، يسأله عن المسألة ولو كان يعلمها، لأن جبريل كان يعلم ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان إذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت. والذي يقول للمجيب صدقت يقتضي جوابه هذا أن يكون عالما بالأمر، لكنه أرسله الله ليعلم المؤمنين دينه. أقول إنه يؤخذ من هذه من هذا الحكم قوله يعلمكم دينكم أنه ينبغي للإنسان أن يستغل الوقت الذي يمضي على كثير من الناس بغير فائدة فيسأل العالم في المجلس عن المسألة التي تنفع الحاضرين ولو كان يعلمها، من أجل أن يستفيد هذا الأجر والثواب، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ونحن نتكلم على أصول الإيمان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، ما الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله؟ لا، لأن الإيمان بوجود الله أمر يقر به كل إنسان عاقل مفكر ولو كان من أكثر عباد الله. كل إنسان عاقل مفكر يعلم أن هذا الكون العظيم وما فيه من الحوادث أنه لا يمكن أن يكون إلا بمفتر، ولهذا كان من القواعد المقررة العقلية المتفق عليها بين العقلاء أن كل محدث لا بد له من إيش؟ من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان من أسرى بدر، أسرى في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور، قال: فما سمعت شيئا أحسن قراءة ولا صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير ووقر الإيمان في قلبي، دخل الإيمان في قلبي، وهو مشرك في ذلك الوقت، لأن هذا الدليل دليل قاطع. لا أحد يدعي أن هذا البشر خلق من غير خالق، ولا أن هذا البشر خلق نفسه، إذا لا بد له من خالق وهو الله. أقول: ليس الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله هو الخالق، لأن هذا الإيمان يؤمن به كل إنسان عاقل مفكر ولو كان أكفر عباد الله، كل إنسان يؤمن بذلك. لكن الإيمان بالله أن تؤمن بما يجب لله عز وجل من تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. انتبه، الإيمان بالله أن تؤمن بكل ما يجب له من إيش؟ انفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن لو أن رجلا آمن بربوبية الله وأنه رب السماوات والأرض وخالق كل شيء، لكن لم يؤمن بتفرده بالألوهية فعبد مع الله غيره، أيكون مؤمنا بالله؟ لا، لا يكون مؤمنا بالله، لأنه لم يؤمن بتفرد الله بالألوهية. ولهذا كان المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون بتفرد الله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهل نفعهم ذلك؟ هل قضى ذلك أن يكونوا مؤمنين؟ أجيبوا: لا. ولهذا استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذريتهم، مع أنهم يقولون ربنا الله والذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن لم ينفعهم هذا لأنهم لم يؤمنوا بالله. طيب، رجل إذا آمن بربوبية الله وتفرده بالربوبية وتفرده بالألوهية، ولكنه لم يؤمن بتفرده بالأسماء والصفات، فأنكر أسماء الله وصفاته، أو أثبت أسماء الله وصفاته على وجه يماثل المخلوقين، فهل يكون مؤمنا بالله؟ لا، ما آمن بالله. الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يماثل الخلق في صفاته لم يؤمن بالله
ولا قدر الله حق قدره. ولعلكم تتعجبون أن نقول مثل هذا الكلام، هل أحد قال إن الله مثل خلقه؟ نعم، قال إن الله مثل خلقه. قال ذلك قوم يطلق عليهم أهل السنة والجماعة اسم الممثلة. الممثلة، انتبه، الممثلة خير من قولنا المشبه، خير من قولنا المشبهة، من وجوه ثلاثة. ليس في القرآن نفي التشبيه، لكن في القرآن نفي التمثيل، ليس كمثله شيء. الوجوه الثلاثة ليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يطول بنا الكلام. فيه قوم يمثلون الله بخلقه، يظنون أن الله تعالى لما قال بل يداه مبسوطتان يعني أن له يدين كيد خلقه، تعالى الله ما يقولون. هل هذا ممكن؟ لا، ليس كمثله شيء. كل صفة من صفات الله لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين. طيب هل في الأمة من ينكر صفات الله ويقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة؟ نعم موجود من ينكر صفات الله، يقول ليس لله صفة، لم يستوي على العرش، ليس له وجه، ليس له يد. فهل هؤلاء مؤمنون بالله حقا؟ الجواب لا، لأننا نقول الإيمان بالله أن تؤمن بما يجب لله تعالى من التفرد في أمور ثلاثة. قلها لنا، قلها لنا. نعم، ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طيب أحسنت. هذا الإيمان بالله عز وجل على هذا الوجه يستلزم القبول والإذعان لأوامر الله وشرعه. ولهذا نقول كل شخص يعصي الله فإيمانه ناقص، كل شخص يعصي الله فإيمانه ناقص. ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان بالله يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه، وإلا لم يكن إيمانك بالله كاملا. لا بد من القبول والإذعان والاستسلام والانقياد. وأذكر لكم دليلا من القرآن، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه، فلا وربك، قسم بالله، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما حصل بينهم من نزاع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بل تنشرح بذلك صدورهم ويسلموا تسليما ينقادوا انقيادا تاما. انتبه يا أخي، كلنا نقول آمنا بالله، لكن لا بد من تحقيق الإيمان بالله. وإذا رجعنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الإيمان واليقين عرفنا الفرق الشاسع بين حالنا وحالهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن الأخير. ثم جعلت النساء يلقين الخواتم والخروف والحلي من أنفسهم في ثوب بلاد. لم تتأخر المرأة تقول الله بشوف فكر، لا، امتثلنا الأمر في الحال. وهذا يدل على أي شيء؟ على الإيمان التام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عن ثواب الشهيد ودخوله الجنة، قال من قال من الصحابة وكان معه ثمرات يأكلهن، قال والله إن عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. شف الإيمان، فألقى الثمرات وذهب وقاتل فقتل. هذا الإيمان الحقيقي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب، نزع النبي عليه الصلاة والسلام بيده وطرح رمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انت فعله، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى على ابنة امرأة حوارين غليظين من ذهب قال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. هذا انقياد ولا غير انقياد؟ انقياد تام. أيها الإخوة، أنا سقت هذه القصة لبيان أن الإيمان إذا رسخ في القلب صدقته الأعمال والأقوال. ولهذا قال الحسن البصري رضي الله رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. صدق رحمه الله، هذا الإيمان. أما الإيمان والله يقول أنا مؤمن ويأتي متمكنا متخشيا لكن قلبه حجر والعياذ بالله، وقلبه مستغن عن الله ولا يرى أن لله عليه فضلا، ما ليس هذا بإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدق في الأعمال. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلبي وقلوبكم بالإيمان الذي تصدقه الأعمال. أنت يا أخي لا تنظر إلى أعمالك الظاهرة، انظر إلى قلبك، داوي قلبك كل يوم وليلة، انظر هل فيه شرك، هل فيه بدعة، هل فيه حقد على المسلمين، هل فيه غل، هل فيه كراهة لما جاء الله جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أزل هذا عن قلبك، طهر قلبك منه حتى تتم لك الأعمال، لأن الأعمال مبنية على ما في القلب. والله عز وجل يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيه؟ ما في الصدور. ويقول عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الحساب في الآخرة ليس على الظواهر، على البواطن. الحساب في الدنيا على الظواهر، من أبدى لنا خيرا قبلناه منه وإن كان قلبه أسود، ومن أبدى لنا شرا أقمنا عليه ما أو عملناه بما يقتضي هذا الشر. لكن الجزاء في الآخرة على ما في القلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم تبلى السرائر، نقص قلبك يا أخي، نقصه من سوء القصد، من سوء الإرادة، من الشرك، من الرياء، من كراهة شرع الله، من كراهة عباد الله المؤمنين، نقصه من كل سوء حتى يتم لك بذلك الإيمان. الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن لله تعالى عبادا هم الملائكة. هؤلاء الملائكة لسنا نراهم، محجوبون عنا إلا أن يطلعنا الله عليهم كما في القصة التي ذكرناها في أول الكلام، وإلا فإن الملائكة معنا في ليلنا ونهارنا وسرنا وعلننا وفي كل أحوالنا. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، عتيد حاضر لا يمكن أن يفلت منه كلمة، كل كلمة تتكلم بها فلديك رقيب عتيد يكتب يسجل. متى يقرأ هذا التسجيل؟ يقرأ يوم القيامة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أنت بنفسك، حاسب نفسك، اقرأ بنفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وصدق اللي يقول لك حاسب نفسك، هل يظلمك أو أنصفك؟ أنصفك، أنت حاسب نفسك، لم يكتب عليك إلا ما فعلت ولم يكتب لك إلا ما فعلت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الملائكة هل أنتم ترونهم؟ نعم لا. وليس من شرط الموجود أن يكون مرئيا، نحن نؤمن بالملائكة إيمانا بالغيب لأن الله تعالى أخبرنا بهم. هؤلاء الملائكة جنود الله، خلقوا من نور، خلقوا من النور، ولهذا كانوا لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه من خلق من التراب، لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب لأنهم خلقوا من النور، المادة التي خلقوا منها ما تحتاج إلى تغذية، فهم لا يأكلون ولا يشربون وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. أتدرون ما معنى أطت؟ يعني صار لها عزيز، كعزيز الرحل، رحل البعير إذا كان محملا يكون له عزيز وصريح. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. الله أكبر. وما أوسع السماء، لا يعلم سعة السماء إلا الذي سعة السماء إلا الذي خلقها عز وجل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة وأحكمناها كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية متينة واسعة وإنا لموسعون. ومع ذلك فيها هذه الملائكة، الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الموجود في السماء السابعة وقال: إنه يدخله أو يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. كل يوم منذ خلقت الدنيا، منذ خلق الليل والنهار، يطوف به كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، يأتي غيره في اليوم الثالث، يأتي آخرون، وهكذا. من يحصي هذه الجنود؟ الله عز وجل يحصيها الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هؤلاء الملائكة أيها الإخوة نؤمن بهم وبأسماء من علمنا من أسمائهم وبأسماء من علمنا أسماءهم. فمن الذي علمنا أسماءهم من هؤلاء الملائكة الكرام؟ جبريل. ميكائيل إسرافيل مالك خازن النار نعم رضوان إذا صح الخبر فيه وهو خازن الجنة منكر ونكير إذا صح فيهم الخبر أيضا وهما اللذان يسألان الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. طيب جبريل موكل بالوحي موكل بالوحي ينزل به من الله عز وجل على من؟ على الرسل. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هذا؟ جبريل. إسرافيل موكل بالقطر إسرافيل موكل بنقص الصور فإنه قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر وفي نفس الصور حياة الأجداد بعد الموت. ميكائيل موكل بالقطر والنبات بالمطر ونبات الأرض. هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة كل واحد منهم موكل بحياة. لننظر جبريل بحياة إيه؟ حياة القلوب بالوحي. إسرافيل بحياة الأبدان بعد الموت. ميكائيل بحياة الأرض القطر والنبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب أما مالك فهو خازن النار الموكل فيها ودليل ذلك قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما الملكان اللذان يسألان الميت فإن كل إنسان يموت وينصرف عنه أصحابه أو قبل أن ينصرفوا يأتيه ملكان ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. كل إنسان يموت إلا الشهيد فإنه يوقى فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة يعني كفى باختبارا رجل يقدم رقبته لأعداء الله لتكون كلمة الله العليا هذا أكبر دليل على إيمانه. طيب يجب علينا أن نؤمن بأسماء من سموا من الملائكة ويجب علينا أن نؤمن بوظائفهم التي علمناها. وأما ما لم نعلم اسمه ولم نعلم وظيفته فعلينا أن نؤمن به إجمالا. كتبه الإيمان بكتب الله. الإيمان بكتب الله أن تؤمن بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن هذه الكتب لا نعلمها كلها. نعلم منها أشرفها وأعظمها وأشملها وأفضلها وهو القرآن الكريم. ونعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. وما لم نعلم وجب علينا أن نؤمن به إجمالا. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل هكذا. أرسلهم وأنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الله تعالى أرسل إلى عباده رسلا من البشر ولا من الملائكة؟ من البشر. لأن الله بحكمته ورحمته لا يمكن أن يرسل إلى البشر ملائكة. قال الله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو فرض أن يرسل ملكا إلى البشر لجعلنا صورته صورة بشر، وحينئذ يأتي الخلق عليهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعاد الأمر كما كان. الرسل عليهم الصلاة والسلام بدأهم الله في نوح وختمهم بمحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح والنبيين من بعده، والمراد بالنبيين هنا الرسل، لقوله تعالى في الآية الثانية: رسلا مبشرين ومنذرين، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان دينه صالحا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. لكن كيف الإيمان بالرسل؟ أن تؤمن بأن هؤلاء الرسل صادقون مصدوقون وأنهم حق، ولكن اعلم أنك لم تكلف باتباعهم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع الأخرى فإن الله تعالى قد نسخ في شريعة الإسلام. قال الله تعالى: لكل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن مع ذلك نقول: من علمنا من الرسل بأسمائهم وجب علينا أن نؤمن بأسمائهم، يعني بهم بأسمائهم، ومن لم نعلم أسماءهم وجب أن نؤمن بهم إيش إجمالا. ولكن يجب أن نسأل: هل في الرسل من لم نعلم؟ هل في الرسل رسل من لم نعلمهم؟ نعم، الجواب نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن لم يقصصه الله علينا فلا علم لنا به، لا نعلم إلا من قصهم الله علينا فقط، أما من لم يقصهم الله علينا فإننا لا نعلم. ولم يخف الله عنا من الرسل إلا من لا نحتاج إلى معرفة رسالته، وأما من احتجنا إلى معرفة رسالته فإن الله تعالى قصرهم عليه. طيب، الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يتضمن؟ يتضمن ثلاثة أمور. تبعه الإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن ثلاثة أمور. الأول: تصديقه فيما أخبر، أن يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندك صدقا لا مرية فيه ولا شك. فإن شككت في الخبر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تؤمن برسالته. يجب عليك أن تؤمن وتصدق بكل خبر صح عن الرسول. ولهذا نقول صح عن الرسول، لأن في الأخبار ما نسب إلى الرسول وهو كذب، ولكن علماء الأمة ولله الحمد بيّنوا الصحيح من غيره، وبيّنوا المقبول من غير المقبول، وكتب أهل الحديث ذلك معروف. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني: طاعته فيما أمر. طاعته فيما أمر، إذا أمر بشيء يجب علينا أن نطيعه. إن كان من الواجب وجب علينا اعتقاد أنه شرع وأن نقوم به، وإن كان من المستحب وجب علينا أن نؤمن بأنه شرع، ولكن المستحب لا يجب كما هو معروف عند أهل العلم. المهم أن نعتقد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يجب علينا أن نقبل أن نفعله ونطيعه إذا كان من الواجبات، أو أن نفعله ونعتقد أنه من الشريعة وأن لنا أن لا نقوم به لأنه مستحب لم نلزم به. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وجب علينا أن نقف أنه منهي عنه وأن نتجنبه إن كان محرما أو نتجنبه على سبيل التنزيل إذا كان غير محرم. ولكن ما تقولون في رجل إذا سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يحمر ويصفر وقال لعل هذا الأمر ليس للوجوب، وإن كان يقتضي الاستحباب قال لعله للإباحة، ثم ذهب يسأل كل عالم يتمكن من سؤاله لعله يجد رخصة في أن يحمل هذا الأمر على الإباحة ليتخلص منه. هل إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام تام ولا غير تام؟ غير تام. ولذلك قال أهل العلم يحرم على الإنسان أن يتتبع الرخص، إذا أفتي بشيء ذهب إلى آخرين من العلماء يفتونه بخلافه لعله يجد رخصة، لأن هذا من باب التلاعب بدين الله. طيب، إذن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا ثلاثة. الأول تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وذكر. هذه الثلاثة لا بد منها. ثانيا يجب عليك أن تؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل من القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعد مسيرة شهر وجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا وأحلت لي الشفاعة ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذه خمس أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن بأنه خاتم الرسل وأنه مرسل إلى جميع الناس. كل من كفر به من يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد فهو من أهل النار وهو كافر ليس بمؤمن، حتى لو قال أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكنه كفر بمحمد فهو كافر بجميع الرسل، كافر. حتى لو جاءنا نصراني وقال أنا أؤمن بعيسى قلنا طيب تؤمن بمحمد؟ قال لا ما أؤمن. قلنا أنت كافر بعيسى، أنت كافر بعيسى. طيب هل عندنا دليل؟ نعم عندنا دليل. كذبت قوم نوح المرسلين، وهل سبق نوحا أحد من الرسل؟ أجيبوا يا جماعة لا. وما ذاك قال المرسلين؟ لأن من كذب رسولا من المرسلين فقد كذب جميع الرسل. فأنت أيها النصراني بتكذيبك محمدا صلى الله عليه وسلم قد كذبت جميع الرسل وكذبت عيسى، بل كذبت عيسى على وجه خاص لأن عيسى بشر بمحمد، فإذا لم تقبل هذه البشارة فقد كفرت بعيسى. إذن لا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بالإيمان بأنه رسول إلى جميع الخلق الجن والإنس. الإيمان باليوم الآخر، وما أدراك ما اليوم الآخر؟ اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، ولهذا سماه الله اليوم الآخر وسماه يوم القيامة، لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين ويقام فيه العدل ويقوم الأشهاد في هذا اليوم، فهو يوم القيامة وهو اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده والناس فيه إما إلى جنة خالدين فيها أبدا، وأسأل الله يجعلني منه وإياكم، وإما إلى نار أبدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات في القرآن الكريم بيّن الله فيها الخلود الأبدي لأهل النار. على كل حال، اليوم الآخر هو اليوم الذي يبعث الناس فيه من قبورهم ليجازى كل عامل بعمله، والكتاب والسنة مملوءان من أوصاف هذا اليوم ومما يكون فيه، والوقت لا يسعفنا أن نأتي بشيء من ذلك، ولكننا نكتفي بهذا القدر. وهنا سؤال: هل ما يكون في القبر قبل يوم القيامة داخل في الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر الله به أو رسوله مما يكون بعد الموت. فجعل رحمه الله كل ما يكون بعد الموت فالإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. ففتنة القبر التي تكون إذا مات الميت فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، هذه من اليوم الآخر، الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. لأن حقيقة الأمر أيها الأخوة أن من مات فقد فارق الدنيا ودخل دار الجزاء لا دار العمل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله. ومتى يموت الإنسان؟ متى؟ هل أحد منكم يعلم متى يموت؟ أبدا، لا نعلم متى ولا أين نموت. إذا كنا لا نعلم أين نموت مع أن الإنسان يتصرف يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر بإرادته، لكن لا يمكن أن يمد في عمره. إذا كان الإنسان يجهل مكان موته فهو بجهله في مكان في زمان موته أولى، فلا يعلم أحد متى يموت. إذن فالعاقل يجب عليه أن يغتنم فرص العمر في طاعة الله، لأنه لا يدري متى يموت وهو إذا مات انتهى. ولهذا يقال: من مات قامت قيامته، انتهى، ما في عمل. إذا لم تكسب عملا قبل موتك فلا عمل، إلا مما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كالثلاث التي ذكرت في الحديث الذي سقت آنه. بقي علينا من أصول الإيمان شيء؟ الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أيها الإخوة يحتاج إلى أكثر من محاضرة، لأنه مهم جدا جدا. فهل تريدون أن نقتصر على ما قلنا ونأخذ بالأسئلة التي أمامنا الآن، أو نقول شيئا قليلا في القدر؟ نعم، نقول ولو قليلا. طيب، الإيمان بالقدر يتركز على الإيمان بأربعة أمور. انتبه، الإيمان بالقدر يتركز أو يرتكز على الإيمان بأربعة أمور. أولا أن تعلم، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أي أن الله تعالى عليم بكل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم في الماضي والحاضر والمستقبل. فمن أنكر أن يكون الله عالما فهو كافر، ومن قال إنه يعلم بعض الأمور دون بعض فهو كافر، ومن قال إنه يعلم ثم ينسى فهو كافر. فالله تعالى بكل شيء عليم جملة وتفصيلا، حاضرا وماضيا ومستقبلا، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لما علم كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما يكون إلى قيام الساعة. وكيف كتب؟ أمر القلم أن يكتب فكتب. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى حالا، كتب حالا في لحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة. الأمر الثالث أن تؤمن بأن كل كائن، كل كائن فإنه بمشيئة الله، لا يكون في ملك الله ما لا يشاء أبدا، ولله ملك السماوات والأرض. إذا كان لله ملك السماوات والأرض فما من شيء في السماء والأرض إلا بمشيئة الله، لا يكره الله أحد، لا يكره الله أحد أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. كل شيء بمشيئة الله. هل يشمل هذا القول ما يفعله البشر ونقول إن فعل البشر كائن بمشيئة الله؟ الجواب نعم، فعل البشر كائن بمشيئة الله، هو الذي قدر الله أن يفعل. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن ففعل العبد كائن بمشيئة من؟ بمشيئة الله. طيب، الأمر الرابع أن تؤمن بأن كل شيء في السماء والأرض فالله هو الذي خلقه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل الموجودات فإن الله تعالى هو الذي خلقها وأوجدها. فصار الإيمان بالقدر يرتكز على أمور أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. عرفتم؟ طيب، هذه أربعة أمور جمعت في بيت: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأمور الأربعة لا بد منها في الإيمان بالقدر. ولكن لو قال قائل: ما هو دليلك على هذا؟ نقول: هذا اسمع الدليل. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذا الكتاب. وقال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذه المشيئة. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. هذا الخلق. بقي علينا أن نقول قائل: إذا قلتم هذا هو القدر يرتكز على هذه الأمور الأربعة، فما تقولون فيما لو قال العاصي لا تلومونني أنا مدبر هذا مكتوب علي، كيف تلومونني؟ ماذا نقول؟ إذا قال العاصي رجل آخر لك هنا يا أخي اتق الله، كيف تعرف الله؟ والله هذا شيء مكتوب علي. لا تلومونني، أنتم تقولون إن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وكل شيء بإرادة الله وكل شيء فالله خلقه، كيف تلومونني؟ نقول: الأمر بسيط، رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، رفع إليه سارق وثبتت عليه السرقة وتمت شروط إقامة الحد، فأمر بقطع يده، فلقه يده السارق تقطع يده ولا لا؟ إذا تمت الشروط قطعت يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر من الله. ما تقولون بكلامه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر من الله. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. احتج بالقدر، ونحن أيضا نحتج بالقدر. قطعنا يده بقدر الله، وسرقته هو بقدر الله، فبهت وعجز أن يجيب، ولا يمكن أن يجيب. ولهذا نقول: هذا الاحتجاج بالقدر باطل. والله لو أن رجلا من الناس أمسك بك وجعل يقطعك من جنب إلى جنب ومن ظهر إلى بطن وقال: يا أخي لا تلومني، لا تلومني، هذا بقدر الله، تقبل من هذا ولا ما تقبل؟ ما تقبل. لكن إن كنت أقوى منه فاضرب مثل ما ضربك وقل: هذا أيضا بقدر الله. ولهذا نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر: كيف تحتجون بالقدر على معاصي الله ولا تحتجون بالقدر في أمور الدنيا؟ لو قيل للواحد منهم: اجلس في بيتك لا تتحرك، إن كان الرزق مقسوم بيديك، يقبل ولا ما يقبل؟ أبدا ما يقبل. إذا قدمت وظيفة كم يتقدم لها؟ عشرات الناس كلهم يقول: أنا أريد. ما هو كل واحد يقول لبيت يقول: إن كان وظيفة لي يقدر الله يجيبونه لي. أنا أقول هكذا، أنا أقول: إذا كنت تسعى للدنيا تسعى للآخر، لا فرق. وقد أبطل الله هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكن لا حجة لهم. في الحديث: تؤمن بالقدر خيره وشره. الخير واضح، لكن هل في قدر الله شر؟ هل في قدر الله شر؟ الجواب: الشر في المقدور، الشر في المقدور. المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات، فالخيرات خير والمصائب شر، لكن الشر ليس بفعل الله، يعني ليس فعل الله تقديره هو الشر. الشر في مفعولات الله لا في فعله، والله تعالى لن يقدر هذا الشر إلا لخير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا بيان سبب النتيجة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه المصائب مآلها الخير، فصار الشر لا يضاف إلى رب عز وجل ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديثي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وحديث وفد عبد القيس عندما قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم جزاكم الله خيرا؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال أود أن أقول إن الكتاب والسنة ليس بينهما تناقض أبدا، ليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضا، وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناقض بعضه بعضا، وليس في القرآن ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدا، لأن الواقع واقع حق، والكتاب والسنة كلاهما حق، ولا يمكن التعارض، التناقض لا يمكن. وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، إذا كان كذلك ما جاء جواب الخير. إذا كان كذلك فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتناقض. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في موضع بتفسير، وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك هذا التفسير الأول، فإنك إذا تأملت لم تجد معارضة. في حديث جبريل قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: إسلام وإيمان وإحسان. في وقت عبد القيس ما ذكر إلا قسما واحدا وهو الإسلام. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يقوم بشعائر الإسلام إلا من كان مؤمنا. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان يتعلق بالقلوب والإسلام يتعلق بالجوارح. انتبه، هذه فائدة مفيدة لطالب العلم. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومعلوم أن دين الإسلام فيه عقيدة وإيمان وشرائع. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما يتعلق بالقلوب والإسلام ما يتعلق بالجوارح. ولهذا قال بعض السلف: الإسلام علانية والإيمان سر، لأنه في القلب، والإسلام علانية.
الشيخ حفظه الله لقد يقول السائل: الشيخ حفظه الله لقد ابتليت في جسمي بشيء من السحر أقلق علي حياتي لمدة 7 سنوات، وقد استعملت الرقية الشرعية أكثر من مرة، ومع استعمال الرقية الشرعية يزداد علي الألم ويشتد، ولم أرزق شيئا من الولد بسبب هذا المرض. أرجو أن ترشدنا، هل يجوز لنا في حال الضرورة أن نذهب لمن يحل السحر أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني حل السحر عن المسحور، فقال: هي من عمل الشيطان. وقسم أهل العلم النشرة إلى قسمين: قسم حلال وقسم حرام. فالحلال ما كان في القرآن أو بالسنة أو بالأدوية المشروعة أو بالأدوية المباحة، أربعة أشياء. وأما ما كان في الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بالذبح والنذور وما أشبه ذلك فهذا حرام ولا يجوز. ولعل السائل يتصل بدار اللسة هنا في الرياض لأجل أن يستفسروا عن حاله ويجيبوه بالجواب الذي تقتضيه حاله، ونسأل الله لنا وله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ، أفيدونا المأجورين، هل الإيمان ستة أصول أم أنه 74 شعبة؟ أرجو التوضيح أثابكم الله. وهل يصل للفرد بمجرد حضوره المسجد للصلاة بالإيمان كما ورد في الحديث؟
الإيمان كما أسلفنا قريبا يطلق أحيانا على الإيمان الذي هو العقيدة، فالإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة كما سمعتم في حديث جبريل. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة كانوا يصلون إلى مسجد الأقصى. أما الشق الثاني السؤال، هل يشهد للفرد بالإيمان بمجرد حضوره للصلاة؟ نقول بالجواب على هذا نعم، لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد لا شك أن حضوره لذلك دليل على إيمانه، لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل. وأما قول السائل كما جاء في الحديث فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السؤال، تقول أحد السيدات إن زوجي يشاهد الفيديو دائما ويطلب مني الجلوس معه، وعندما أرفض خوفا من الله يقول لي لا عليك واجعلي ذلك في ذمتي، وأنه عندما نكون في أماكن عامة كالحدائق يطلب مني كشف الوجه ويقول اجعلي في ذمتي، أرجو منك أن ترشدني فيما أفعل مع زوجي هداه الله.
أولا أنا أوجه الكلام إلى هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وليحمد الله أن يسر له مثل هذه المرأة التي تنهاه عن المنكر. أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما حرم الله، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأما التزامه لها بأن يحمل عنها أوزارها فإن هذا الالتزام غير صحيح، يعني لو التزم فإن الله لا يلزمه إياه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو وإن قال ذلك في الدنيا سوف يتبرأ منه في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه. وقال الله تعالى للكفار الذين يأمرون غيرهم بالكفر، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، التزام منهم بحمل الخطايا. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يحملون أثقالهم لأنهم كفروا وأثقالا مع أثقالهم لأنهم دعوا إلى الكفر، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون أو عما كانوا يفترون، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فنقول لهذا الرجل اتق الله في نفسك واحمد الله أن يسر لك مثل هذه المرأة الصالحة وتجنب ما حرم الله عليك إن كنت تريد خير الدنيا والآخرة. لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بمذهب المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. كذلك قوله: اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام. فما نقول من هذا الكتاب؟
الله كتاب لا نعرفه، ولكن هذا كان الذي لا يجوز سواء في مثلا الاستاذ او في اي كتاب رسل بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز، غير مشروع. فلا يقال فاسالك بحق فلان او بحق انبيائك او بجاه انبيائك ان تحرسنا او تعيننا، لا. يقول الله سبحانه: ولله الاسماء الحسنى ندعوه بها. الدعاء والوسيله لكن باسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، لكن بأسماء الله وصفاته. ومن أعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من يقول: اللهم إني أعتمد لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال: لقد سعد الله باسمه الاعظم الذي يدعي به اجاب واذا تدعي به عظم. فالتوسل بتوحيد الله والاخلاص له، وهكذا بالاعمال الصالحه. قلت سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه: كان تقول: اللهم اني اسال بايماني بك باتباع نبيه عليه الصلاه والسلام، ببر والدي، بعفه الرب عن الحرام، في أداء الأمانة، في محافظة على الصلاة، بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي فطاعة رسولك. هذه وسائل تقية. والصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة أنجاهم النبي والمطر إلى غار قبلنا، قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا الغار يجيئوا ويتقوا المطر، انحدرت الصخرة بإذن الله من أعلى الجبل، فسدت عليهم الغار، فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها. فقاله بينهم: إنه لا يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله في صالح أعمالكم. فدعوا الله لصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها وزحزحها عنها سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه والمراعاة إليه بالأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخذك قبله أهلا ولا مالا، والغبوق سقل الحليب في أول الليل، وكنت لا أخذك قبله أهلا ولا مالا، وإنه نآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نادى، فوقعت بالقدح على يدي أن تلغوا إيقاظهما، ولم أرى إيقاظهما ولم أرى إسقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يكدر عليهما نومهما، والصدف عنده والأهل لم يسمح يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى باغ الصبح، ثم استيقظا فسقاهما وبوقهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فخرجت الصخرة قليلا. ثم قال الثاني: اللهم إنها كانت النعمة عنك، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها يعني الزنا فأبت، فألم فيها سنة إذا صبت حاجة بعد ذلك، فجاء في بيت طلبه العون فقال نعم حتى تمكني من نفسي، فوافقت على ذلك جدة رضوتها فأعطها 120 دينار 120 جنيه هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تغض خاتمنا بحق، قال فقمت عنها خوفا من غضبي وطلبت لها الذهب، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ونحن فيه. فانفردت الصخرة زياده لكن لا يستطيعون ان يخرجوا. ثم قال الثالث اللهم ان خافي اجرا كان لي اجرا فاعطيت كل واحد منهم اجرا الا واحدا ترك اجرا. وفي بعض الروايات انها كان ثلاث عصر من ارز او من مره فنماه وثمره حتى اشترى منه عبيدا وابلا وبقرا وغنما كثر حتى صار واد من الابل واد من البقر واد من الغنم مع رغيف كثير. ثم جاء بعد مده فقال يا عبد الله اعطني حقي الذي عندك من اجل. قال يا عبد الله كل ما ترى هو من اجل، كل ما ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجل. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئه. قال اني لا استهزئ بك انه مال كله. قال فاخذه كله اشتاقه كله، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا معنا. فانفردت الصخره حتى خرجت. هذه توسل الى الله باعمالهم الطيبه اراه الله فيها العبر، وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره. فانجاهم الله باسبابها في هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالاعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبالرضا بدين واداء الامانه ونحو ذلك، كل هذا من اسباب قبول الدعاء وهو من انواع التوسل الى الله. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان او بذات فلان فلا يعرف في قول جمهور اهل العلم، فلا يقول اللهم اني اسالك بحق نبيك او بحق انبيائك، ولا يقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك او بجاه انبيائك او بركتهم او ما اشبه ذلك، لا، لان هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسل توقيفيه لا بد فيها من الرساله، كما قال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ربك وهو مرسول.
يقول انني احبك في الله حبا كثيرا يا سماحه الشيخ. السؤال يقول الله تعالى ادعوني استجب لكم لكنني ادعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا اعمل وفقكم الله؟
اولا احبك الله على جلاله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتلاوين فيه والمتزاوين فيه والمتجالسين فيه، خرجه مالك من الكتاب الصحيح. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام تبعث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ان يتفرق عليه، يعني رجلين او امراتين او رجل الله مقصودين في اتحاد الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اول المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظله، لان الله واياكم منه. اما كونك تدعو ربك
ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب علم الإنسان. ومنها أن تكون عنده معاصي يلعن ذلك، يعني المعاصي من أسباب علم الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول الله لرسوله إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنبسه حرام ووذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فقد يكون مانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيثة، قد يكون هناك معاصي أخرى من شغل الوالدين من قطيعة الرحم من الغيبة والنميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع الإجابة، فيه إثم في قطعة صاحبه دعاء بغير حق، ولهذا منع الإجابة، كما الحديث صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة صاحب إلا أعطاه الله بها شيئا لها، فدل على أنه إذا كان فيها قطعة صاحب أو فيها إثم تمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر بحكمة بالغة فلا تعجل حتى يخلو لسان الدعاء، حتى يلحى على الله، حتى يخلو ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح كالله العدل. وعجة له الإجابة لربما أعظم وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ليدخل في الآخرة. ولهذا في هذا الحديث الذي أحرمنا إليه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إذن ولا قطعة واحد إلا أعطاه الله بها الشفاء، إما أن تعجل دعوة في الدنيا وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرها من الشر مثل ذلك، يعني يصرها من الشر شيء دفعه الله عنه ليسلم هذه الدعوة. قالوا يا رسول الله إذا نكفر، قال الله سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابتها أو تتأخر إجابتها لأسباب كثيرة منها ما ذكر.
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تقتصر على الرجال فقط أم النساء والرجال، وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت لهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات رجوعا بقوة إلى في القيامة وفي الجنة جميعا، لأنها أعلى نعمة الجنة الرؤيا ومشتركة بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا الكفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعمة الجنة، فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وعجلهم عروه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات تركها في القيامة وفي ذلك الرحمن.
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي. ولا تنافي الإيمان الكلية ولا تنافي التوحيد، ولهذا إذا مات عليها لا خلت النار، وإن دخل النار لا يخلها في إجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات وهو يزني أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآداب، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما أودع عليه المدة التي كتبها الله عليه النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن القبر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على حقوق والديه أو قطيعة الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة. وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة، فينبت فيها كما النهر كما ينبت كما تموت حبة في حمل السيف، فإذا تم خلقه استدخله الله جل وعلا. هذا قل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإسلام، وقد تواتر به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحوائج والمعتزلة الذين يظنون أن العاصي يخلد في النار، وتقول الخوارج حتى انه كافر، هذا من قولان باطلان من اقوال اهل البدع. اما اهل السنه والجماعه فانهم يرون ان المعاصي لا تمنع دخول الجنه ولا تجد دخولها في النار دخول الدائم، بل لا بد لاهلها الخروج من النار، وان طاعت المده لا بد من الخروج، ولا يبقى في النار الا كفاره، هم يبقون في النار ابدا الابد.
ويقع في ألفاظ بعض الناس المثقفين عبارات كفرية، مثل قول البعض وهذا الطائر وهبته الطبيعة كذا وكذا، وهذا الحيوان وهبته الطبيعة المقدرة الفلانية. من الواهب؟ الله عز وجل أيها الإخوة. فعندما ننسب الوهب للطبيعة نكون قد وقعنا في عين ما تكلم به الشيوعيون وأهل الإلحاد الذين يعتقدون أن الطبيعة خلقت هذا الكون وخلقت هذه الحيوانات وخلقت الأرض والسماوات، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. وهذا يكون من تأثر كثير من هؤلاء المثقفين كما يسمون بكتب الكفار الملاحدة التي كتبت وسكبت عباراتها وسبكت بألفاظ الإلحاد والشرك التي انطوت عليها قلوب أولئك الناس الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد نبيا ولا بالإسلام دينا. ولذلك ينبغي عند نقل عباراتهم من هذه الكتب أن يحرص الإنسان المسلم على أن ينقل العبارات بصيغة إسلامية، وعلى أن يؤديها إلى السامعين تأدية تتقيد بالتوحيد وما يرضي الله عز وجل. وكذلك ما يرد في بعض هذه الكتب التي تسمى كتب العلمية من القوانين والقواعد المخالفة للتوحيد، مثل قولهم إن المادة لا تفنى أو لا تفنى ولا تستحدث، هكذا يقولون في علم الفيزياء مثلا، وهذه القاعدة مخالفة للتوحيد ومخالفة لقضية خلق الله للمادة، وأنه لم يكن هناك شيء فخلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الحيوانات وخلق الآدميين وخلق سائر ما يدب في الأرض والسماوات، والله تعالى قادر على أن يفني هذه الأشياء كلها ويرجعها إلى العدم إلى لا شيء مرة أخرى كما كانت. فلذلك قولهم إن المادة لا تفنى ولا تستحدث إنما هو من الوقوع في هذا الشرك المنافي للتوحيد وهذا الكفر والضلال. ولذلك يجب على من درس شيئا من هذه المواد أن يبين لطلاب المسلمين وأبناء المسلمين خطأ هذه المعتقدات والقواعد الفاسدة. وهكذا أو يقول بعض الناس الذين يحيون بعضهم يقول صلى بالخير أو ساك الله بالخير أو الله بالخير ونحو ذلك، وهذا خطأ. هذه الكاف أيها الأخوة كاف التشبيه، كيف يعني ساك الله بالخير؟ عبارة خاطئة خطيرة، لا بد أن نقول ما ساك الله بالخير واضحة، لا داعي للاختصارات، ما وراء شيء يعجلك عن قول التحية بعبارة صحيحة كاملة. قل ما ساك الله بالخير، لا تقل ساك الله بالخير. وبعض الناس يقول في عباراته أشياء من الشرك، كقوله مثلا لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان لولا الله وفلان ما حصل كذا، وهذا خطأ. وإنما الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان. بعضهم يقول أنا بالله وبك، أو أنا في جوار الله وجوارك، أو أنا في وجه الله وجهك كما يقع من البعض، أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا معتمد على الله وعليك. هذا كله محرم. لما جاء أحد الصحابة لرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئك، قال أجعلت لله ردا، أجعلت لله شريكا، أساويت مشيئتي بمشيئة الله، قل ما شاء الله وحده. وكذلك أيها الإخوة يقع كثير من الناس في عبارات فيها سب الدهر، يقول مثلا يا خيبة الدهر، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وبعض الناس يقول الله يلعن الساعة اللي صار فيها كذا وكذا، ويلعن السنة التي صار فيها كذا وكذا، هذه ساعة سيئة التي حصل فيها كذا وكذا، هذا زمن تعيس الذي حصل فيه كذا وكذا. هذا يؤدي كله إلى سب الدهر، والله تعالى هو خالق الدهر. فسبك للساعة أو اليوم أو السنة أو الدهر أو الزمان يرجع إلى من هذا السب؟ يرجع إلى الله الخالق لهذا الدهر وهذه الساعة وهذه السنة. لذلك أيها الإخوة لا بد من الحذر حذرا شديدا في هذا الأمر.